بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي بمعرفة كيفية تركيب الصلاة بشكل تفصيلي من غير تعرض على أوصاف كل فعل تفصيلا، وإنما نذكر فقط تركيب الصلاة ونتابع اليوم ذلك. نعم.
ثم وضع يمينه على يساره
في القيام، يعني بعد ما كبر وضع يمينه على يساره. نعم.
وتقدم صفته ودليله تحت سرته عقب التحريم بلا مهلة، لأنه سنة القيام في ظاهر المذهب، لأن الاعتماد إنما سنة لأنه أقرب إلى الخضوع.
الاعتماد يعني اعتماد اليمين على اليسار في القيام من غير إسبال،
وأبلغ في التعظيم، وهذا المعنى يتأتى قبل القراءة، فكونه من سنة القيام أو لا.
إذا ليس من سنة القراءة وإنما من سنة القيام. نعم.
وعند محمد سنة القراءة، فعنده يرسل حال الثناء
عندما يقول سبحانك اللهم، يرسل يديه ثم يضعهما عند القراءة. أما عندنا قول المعتمد أنه يضع يديه بمجرد انتهاء من التحريم.
وعندهما يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون، يعتمد في كل
يعتمد
يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون.
نعم.
كالثناء والقنوط وصلاة الجنازة وصلاة الجنازة،
كلها فيها أذكار مسنونة، فيعتمد فيها بوضع اليمين على اليسار. أما المواضع التي ليس فيها دعاء أو ذكر مسنون فإنه يرسل ولا يعتمد، مثل بين تكبيرات العيد ليس هناك ذكر مسنون، وإن استحب العلماء أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن ليس ذكر مسنونا، لذلك يرسل يديه ولا يعتمد. نعم.
ويرسل بين تكبيرات العيدين إذ ليس فيه ذكر مسنون، وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي، والصدر الكبير برهان الأئمة، والصدر الشهيد حسام الأئمة، كذا في الدراية عن المحيط. وقوله مستفتحا حال من الضمير في وضع،
وضع مستفتحا. نعم.
وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
إذا الاستفتاح مو قراءة الفاتحة كما فهم البعض في الوتر، إن في الركعة الثالثة لا يستفتح، شو فكر لا يقرأ الفاتحة، لا هو لا يقول سبحانك اللهم، يعني دعاء الاستفتاح لا يأتي به في الركعة الثالثة في الوتر. نعم.
عن أبي حنيفة أنه إن قال سبحانك اللهم وبحمدك بحذف الواو فقد أصاب. وقال الحلواني قال مشايخنا إن قال وجل ثناؤك لم يمنع، وإن سكت لم يؤمر، ولا يزيد على هذا في الفرض. وعن أبي يوسف يضم إليه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويبدأ بأيهما شاء، لما روى جابر.
هذا رأي مين؟ أبي يوسف.
أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما. قلنا هو محمول على حالة التهجد، والأمر فيه واسع، فأما الفرائض فلا يزيد على ما اشتهر فيه الأثر، كذا في الدراية والتبيين. وفي النظم لا يقرأ وجهت.
وفي النظم.
وفي النظم لا يقرأ وجهت. في الفرائض عندهما لا قبل التكبير ولا بعده ولا بعد الثناء. ولو قرأه وقال أنا أول المسلمين اختلف فيه، قيل تفسد صلاته لأنه كذب، وقيل لا تفسد لأنه قرآن، والأصح أنه يقول أي إذا فعله في التهجد وأنا من المسلمين.
لا يقول أول المسلمين.
نعم. احترازا عن محل الخلاف، ودليلنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم إلى آخره، رواه الجماعة، وهو مذهب أبي بكر وعمر وابن مسعود وجمهور التابعين رضي الله عنهم. وفي المستصفى عن ابن مسعود رضي الله عنه إن أحب الكلام إلى الله ما قاله أبونا حين الاعتراف سبحانك اللهم وبحمدك.
الاعتراف إيش؟ بذنبه أبونا آدم.
قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فيسن الافتتاح بها ليتقبل الله الصلاة منا. اعلم أن التسبيح تنزيه الله تعالى عن صفات النقص، والحمد إثبات صفات الكمال.
فنقول سبحانك اللهم وبحمدك نجمع بين التنزيه عن النقائص وإثبات الكمالات.
وسبحان في الأصل مصدر كغفران لا يكاد يستعمل إلا مضافا بإضمار فعله وجوبا، وهو أسبح، ثم صار علما على التسبيح ونصبه على المصدرية، ونصبه على المصدرية
يعني مفعول مطلق. المصدرية يعني مفعول مطلق.
فمعنى قوله سبحانك اللهم إني أسبحك بجميع آلائك، وقوله وبحمدك فيه مضمر أيضا، أي نحمدك بحمدك، فلك الحمد على ما وفقتني من التسبيح، والمعنى قد نزهتك عن صفات النقص بالتسبيح، وأثبت صفات الكمال لذاتك بالتحميد، لأن الحمد إظهار الصفات الكمالية، وبهذا يظهر وجه تقديم التسبيح على التحميد.
لأن التنزيه مقدم على الإثبات، التخلية قبل التحلية.
وهو في المعنى عطف الجملة على الجملة، فحذفت الثانية كالأولى، وأبقى حرف العطف داخلا على متعلقها مرادا به الدلالة على الحالية من الفاعل، فهو في موضع نصب على الحال منه، فكأنه إنما أبقي ليشعر بأنه قد كان هنا جملة طوى ذكرها إيجازا على أنه لو قيل بحمدك بلا حرف العطف كان صوابا.
التقدير أسبح سبحانك وأحمد بحمدك، حذف الفعلين هذا هو المحذوف. نعم.
كما قدمناه مرويا عن أبي حنيفة لا يخل بالمعنى المقصود، وعن الخطابي أخبرني الحسن بن خلال قال سألت الزجاج عن قوله سبحانك اللهم
وبحلال. ما
نعم.
حسن بن خلال
خلال أخبرني الحسن بن خلال قال سألت الزجاج عن قوله سبحانك اللهم وبحمدك، والعلة في ظهور الواو، فقال سألت المبرد عما سألت عنه فقال، سألت المازني عما سألتني عنه فقال، سبحانك اللهم بجميع آلائك وبحمدك سبحتك، وتبارك مطاوع
خلاص وبحمدك
سبحتك.
خلاص ما طه هلا جواب كلام جدي هلا، وتبارك اسمك
وتبارك مطاوع بارك لا يتصرف فيه،
يعني بارك فتبارك. نعم هي المطاوع يعني هو الذي أثر الفعل، تقول كسرت الزجاجة فانكسر، فالانكسار هو أثر الكسر فيسمى إيش؟ مطاوعا.
فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مصدر ولا ينصرف ولا يستعمل إلا لله تعالى،
ولا يتصرف
حتى ينصرف،
لا يتصرف
ولا يتصرف
يعني في المضارع والأمر،
ولا يستعمل إلا لله تعالى، أي دام وتعالى اسمك، والبركة الخير الكثير الدائم، لأنه إما إن كان مشتقا من برك الماء في الحوض،
من برك
الماء، برك الماء في الحوض أي دام، أو من بروك الإبل وهو الثبوت، فمعنى تبارك أي دام خيرك وتزايد، ولعل المعنى والله أعلم تكاثر خيور أسمائك الحسنى،
تكاثر
خيور أسمائك الحسنى، وزادت على خيور سائر الأسماء لدلالتها على الذات السبوحية القدسية العظمى، والأفعال الجامعة لكل معنى أسنى. وتعالى جدك أي ارتفع سلطانك أو عظمتك أو غناك عما سواك، ولا إله غيرك في الوجود، فأنت المعبود بحق، فبدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد، ثم ختم بالتوحيد، ثم ختم بالتوحيد ترقيا في الثناء على الله عز وجل من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال والجمال وسائر الأفعال، وهو الانفراد بالألوهية وما يختص به من الأحدية والصمدية، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ووجه الثناء بما ذكر والله أعلم أن المخلوق يمكن أن ينفي عنه صفة النقصان،
أن ينفى عنه
مخلوق لا ينفي عن الله
ينفى عنه،
أن المخلوق يمكن أن ينفى عنه صفة النقصان،
لكن
وصح أن يقال ليس بجاهل ولا عاجز،
هنا المخلوق يعني يعني نفينا عنه صفات النقصان، لكن ما أثبتنا صفات الكمال، أما في مقام الله في حق الله عز وجل نفينا النقائص وأثبتنا الكمالات،
ولكن بإثبات صفة الكمال له، وهذا رد لقول من قال إنه عالم قادر سميع بصير، بمعنى نفي أضدادها لا بمعنى ثبوت هذه الصفات له، انتهى من الدراية وغيرها. ويستفتح كل مصل ولو أدرك المقتدي الإمام في القيام يثني ويستفتح، انتهى من الدراية وغيرها،
قبل أن المخلوق
أعلم أن المخلوق يمكن أن ينفى عنه صفة النقصان، وصح أن يقال ليس بجاهل ولا عاجز، ولكن لا بإثبات صفة الكمال له، وهذا رد لقول من قال إنه عالم قادر سميع بصير، بمعنى نفي أضدادها لا بمعنى ثبوت هذه الصفات له. ويستفتح كل مصل ولو أدرك المقتدي الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ الإمام في القراءة. وقيل في صلاة المخافتة يثني وإن كان الإمام في القراءة. بخلاف الجهرية وقيل يثني حرفا حرفا في سكتات الإمام. وسيأتي حكم المسبوق فيه.
بقرأ الإمام الحمد لله رب العالمين فيقول المقتدي سبحانك اللهم وبحمدك. يقول الإمام الرحمن الرحيم فيقول وتبارك اسمك. يعني يأتي بالاستفتاح إمتى؟ في سكتات الإمام.
ثم تعوذ سرا. وقدمنا أنه سنة والكلام عليه في أربعة مواضع. أحدها في أصله فعند جميع العلماء يتعوذ إلا عند الإمام مالك فإنه قال لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام رمضان. ودليله وجوابه في الدراية. ولنا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي أردت قراءته. والثاني في صفته وهو سنة وكان ينبغي أن يكون فرضا لظاهر الآية كما قال عطاء. إلا أن السلف أجمعوا على أنه سنة كذا في المبسوط ولم يبين سند الإجماع الذي هو الصارف للأمر عن ظاهره. ولا إشكال على القول بأنه لا يحتاج إلى سند لأنه يجوز أن يخلق الله لهم علما ضروريا يستفيدون به الحكمة. قلت الصارف أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يذكره للأعرابي حين علمه ولو كان واجبا لذكره له فالأمر للاستحباب. ولنا أيضا ما روي عن جبير بن مطعم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ. ولأن الصلاة جهاد وقال عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وإنما كان أكبر لأن الكافر عدو بمرأى عيننا والشيطان عدو غائب عنا فنطلب الاستعاذة من الله الذي يراه ويقدر على دفعه. وعن العلامة شمس الأئمة الكردري رحمه الله في معنى التعوذ أن الشيطان بعيد عن حضرة الله تعالى مطرود فهو يريد أن يجعلك شريكا فيما أعد الله له من العقاب ولا تراه. فالله أمرك أن تستعيذ بمن يراه وهو الله يحفظك من كيده والشيطان إبليس وجنوده. فالمراد به الجنس على حد همزات الشياطين.
على حد همزات الشياطين يعني مو شيطان معين.
وهو مأخوذ من شاط يشيط احترق وزنه فعلان.
إذا كان الفعل شاط يشيط من الاحتراق فالفعل فعلان شين ياء طاء هي فاء عين لام والألف النون زائدة.
وأما من شطنا فوزنه
وإما من شطنا
من شطنا
يعني أصله إما شاط يشيط أو شطن يشطن. نعم إذا وزن شطن يشطن شو صار وزن بقى؟ فيعال. صار وزن إيش؟ فيعال شيطان. نعم طبعا والثمرة من ذلك أنه إذا كان عوزا فعلان يكون ممنوع من الصرف. إذا كان على وزن يعني فيعال فيكون مصروفا.
إذا كان على وزن
شيطان
فإن المؤنث
سواء مؤنث
فعلانة شيطانا
هذا أن على قوم من اشترط ذلك، قال انكم يعني مؤنث فعلانه. اي نعم، انه هنا مو فعلان فعلا. نعم.
واما من شطن فوزنه فيعال بمعنى بعد.
اذا اما من شاط واما من شطن.
والموضع الثالث في محله بعينه بقوله للقراءة فيتعوذ قبل القراءة عند الجمهور. وقال بعض أصحاب الظواهر كحمزة المقري والنخعي وابن سيرين بعد القراءة، لأنه تعالى ذكره بحرف الفاء وأنه للتعقيب.
يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يعني إذا قرأت خلصت فاستعذ بالله. إذا وين الاستعاذة تجي؟ بعد القراءة. هيك أخذوا الظواهر. قالوا إخواننا فيها يعني لفتة جميلة، تستعيذ من الشيطان لتدفع عن نفسك العجب بعد القراءة،
وهذا ليس بصحيح.
نعم.
لأن الفاء للحال، كما يقال إذا دخلت على الأمير فتأهب، أي إذا أردت الدخول عليه فهو من إطلاق المسبب المسبب على السبب.
أيوة. يعني إذا دخلت هي المسبب، وسببه الإرادة. وهنا أيضا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن فالإرادة هي السبب والقراءة هي المسبب.
فمعنى الآية إذا أردت قراءة القرآن، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ قبل القراءة. والموضع الرابع في كيفيته،
ما أنه استعاذ في أربع مواضع ذكر ثلاثة هي الرابع. نعم.
وقدمناها، وأنه يقول عندنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحيث كان للقراءة فيأتي به.
وحيث كان للقراءة،
وحيث كان للقراءة فيأتي به، أي بالتعوذ المسبوق في ابتداء ما سبق به.
يعني المسبوق عندما يدخل مع الإمام لا يستعيذ، وإنما يستعيذ بعد أن يسلم الإمام ويقوم المسبوق ليقضي ما عليه. هنا يستعيذ للاستعاذة للقراءة، هو أثناء وجوده مع الإمام ما بيقرأ. وكذلك المقتدي لا يستعيذ، لماذا؟ لأنه لا يقرأ،
لأنه يقرأ فيما يقضيه.
نعم.
ثم بالثناء، ويثني أيضا حال اقتدائه وإن سبقه به إمامه ما لم يقرأ.
إذا معناها يبدأ بالاستعاذة، يبدأ شو بالثناء؟ عذرنا يا نشوف.
لأنه يقرأ فيما يقضيه ثم بالثناء، ويثني أيضا حال اقتدائه وإن سبقه به إمامه ما لم يقرأ. وقيل يثني في سكتاته وفي صلاة العيدين والجمعة إذا كان المسبوق بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته. قال الفضل لا يأتي بالثناء لأنه على يقين أنه يقرأ فيجب عليه الإنصات. وقال الإمام أبو محمد بن الفضل يأتي بالثناء لأنه لا يسمع، فصار كما إذا أدركه في صلاة يخافت فيها، كذا في التجنيس. وإن أدرك الإمام في الركوع يتحرى، إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به أدرك الإمام في شيء من الركوع يأتي بالثناء قائما، وإلا يتابع الإمام ولا يأتي بالثناء في الركوع لفوات محله. فإنه محل التسبيحات، وإنما يأتي بتكبيرات العيد فيه دون التسبيحات لأنها واجبة دونها. وكذا لو أدرك المسبوق الإمام في السجود فهو كالركوع، وإن أدرك إمامه في القعود لا يأتي بالثناء بل يكبر للافتتاح ثم للانحطاط ثم يقعد. وقيل يأتي بالثناء، وقيل يأتي بالثناء لا، أي لا يأتي المقتدي بالتعوذ.
محله القيام،
يعني هو لما كبر تكبيرة الإحرام
محله القيام، وينبغي عليه أن يتابع سجود الإمام. طالما دخل في صلاة الإمام ماذا يفعل؟ يتبع الإمام.
قال ممكن بالركوع إذا كان يلحق الإمام بالركوع، يعني عنده إمكانية لحقه، يجيب الثناء وبعدين يركع معه، مع أنه ممكن تفوت الركعة. فإذا بالسجود ما تفوت ركعة هنا
وإن كان، لكن سيفوته السجود.
وهذا لا يصح عند الشافعي وهي بالثناء، لأنه الفاتحة أولى. أي لا يأتي المقتدي بالتعوذ لأنه تبع للقراءة وهو لا يقرأ. وقال أبو يوسف هو تبع للثناء فيأتي به، وقد ذكرناه، ويؤخر التعوذ عن تكبيرات الزوائد في العيدين لأنه للقراءة، وهي بعد التكبيرات في الركعة الأولى، ثم يسمي سرا وقدمنا الكلام عليها. ويسمي كل من يقرأ في صلاته في كل ركعة، سواء كانت صلاة فرض أو غيره، قبل الفاتحة بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في الوضوء والذبيحة ونحوهما فلا يتقيد بخصوص البسملة، بل أي ذكر أتى به كفاه. وأشار بقوله فقط إلى أنه لا يسمي بين الفاتحة والسورة مطلقا، وهذا عندهما. وقال محمد يسمي إذا خافتا لا إن جهر، لئلا يلزم الإخفاء بين الجهرين، وهو شنيع كذا قاله الزيلعي. والخلاف في السنية. وأما عدم الكراهة فمتفق عليه،
يعني في حق به ما في إشكال.
ولهذا صرح في الذخيرة وغيرها بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنا عند أبي حنيفة، سواء كانت السورة مقروءة جهرا أو سرا. ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من الفاتحة، وما في القنية من أنه يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة والسورة فبعيد جدا. كما أن قول من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى قول غير صحيح، بل قال الزاهدي إنه غلط عن أصحابنا غلطا فاحشا، ثم قرأ الفاتحة إلا أن يكون مقتديا إذ لا قراءة له. وإذا قال الإمام ولا الضالين أمن الإمام والمأموم سرا، وتقدم الكلام عليه. ثم قرأ سورة وتقدم تفصيلها من المفصل، أو قرأ ثلاث آيات قصارا أو آية طويلة وجوبا، فيسجد للسهو بتركها ساهيا، ويؤمر بإعادة الصلاة بتركها عمدا. وقول الزيلعي يؤمر بالإعادة لترك الفاتحة دون السورة غير متبع، والآكدية لا تظهر إلا في الإثم لأنه مقول. والآكدية لا تظهر إلا في الإثم لأنه مقول بالتشكيك لا في الإعادة وعدمها، لأن الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب المتأكد.
متأكد فقط، يعني يعيد إذا ترك الواجب عمدا، لأنه سواء كان الفاتحة أو السورة.
وإذا قرأ الواجب خرج عن كراهة التحريم، وإن قرأ المسنون خرج عن كراهة التنزيه أيضا، وإلا فقد ارتكبها. فمن قال يخرج عن الكراهة إذا قرأ الواجب أراد التحريمية، ومن قال لا يخرج عنها أراد التنزيهية، ثم كبر كل مصل راكعا.
نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.